صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ترتبط هذه الآية الكريمة بجانب من أهم الجوانب في المجتمع الإسلامي، هذا الجانب يتصل بتحديد نمط السلوك في الصرف. يعني الإنسان الله عز وجل عندما ينعم عليه بنعم، شنو موقفه من الاستفادة من هذه النعم؟ يعني هل الاستفادة من النعم إلها دخل في تخلق الإنسان دينيا، أم إلها دخل في تقدمه دينيا؟ أول شيء يقال في هذا أن هذه المسألة ترتبط بنظرية الإباحة ونظرية الحظر. وجود في الوجود هو على الإباحة، إلى أن يجي نص من الشريعة يحرمه. يعني أنا مثلا إذا أمر بشجرة والشجرة أكو بيها نوع من الثمر، وبوسعي أنا أأكل من هذا الثمر، في هالموقف ماذا أعمل؟ أقدر إلي حق أني أتناول من الثمر أأكل عملا بقانون الإباحة؟ يقول لا، أتوقف، مع ملاحظة أن الشجرة ما إلها مالك. إذا إلها مالك ما أقدر أتصرف، لازم أخذ إذن المالك. لكن شجرة بالصحراء ما ابتوى بها فاكهة، وبوسعي أن أنتفع من هذه الفاكهة، فهذه الأشياء هي على الإباحة أم لا؟ عين ماي موجودة فوارة في أرض أميرية، بوسعي أن أجلي هالأرض أستصلحها وأهد عليها الماء وأقدر أستفيد منها زراعيا، فهل أني في هالحالة مباح لي أقدر أدخل أو لا؟ طبعا نظرية الإباحة إلا أن يرد نص بتحريم بعض منها أو بالحظر، زين؟ بينما نظرية القانون لا، أن الأشياء على المنع، أنا ما إلي ما أستطيع أتصرف بشيء ما لم الدولة تمكنني من التصرف بهذا الشيء. المسألة بالواقع ترتبط بهذا من قريب أو من بعيد. الله عز وجل خلق الدنيا ووضع بها نعم، النعم اللي وضعها بالدنيا متنوعة من مختلف الأشكال، زين؟ فهل يسعني أنا أن أستفيد من هذه النعم أو لا؟ ما أستفيد منها النعم. الحقيقة النبي لما بعث في الجزيرة العربية، طيب، الجزيرة العربية كانت ترتبط من قريب ومن بعيد بأديان أخرى. يعني الرومان لما طلعوا اليهود، اليهود نزح قسم كبير من عندهم إجا للحجاز، زين؟ في نفس الوقت المسيحيين كانت لهم مراكز بالجزيرة العربية، مراكز تبشيرية. الهنود كانت تمر قوافلهم ويلتقون بالعرب عن طريق التجارة، ولذلك تلقى أصابع للحضارة الهندية موجودة بالجزيرة العربية، وخلفيات للفكر الهندي موجودة بالجزيرة العربية. زين، إذن كان أكو امتزاج بين المسيحيين وبين اليهود وبين الهنود، نعم، وبين العرب. الامتزاج مو على نحو نقدر نسميه كثيف، لا، بس امتزاج نسبي. نلمس كثير من الأفكار وكثير من المعتقدات متأثرة من قريب أو بعيد أو قادر الثلاثة للحضارة، يعني المصدر الهندي، المصدر المسيحي، المصدر اليهودي. زين، من جملة ما اقتبسوا من عدهم، اقتبسوا من النصارى لون من الرهبانية، قد لون من الرهبانية والإفلاطونية الحديثة، نسبة إلى إفلاطين مو إفلاطون، نبهلي عند لون. هذا الرجل عنده نظرية بالمعرفة خاصة، سيجينا خلال البحث، راح أبحث لك إن شاء الله خلال الآية. عند نظرية بالمعرفة خاصة، وعند نظرية بالسلوك خاصة، هاي نقلوها المسيحيين للمجتمع العربي، تأثروا بها جماعة، كم واحد من العرب تأثروا بها، مثل زيد ابن نوفل وورقة ابن نوفل وجماعة بالعرب من العرب تأثروا بالنظرية. زين، الفكر الهندي اجذا بنظرية الفيدانتا. نظرية الفيدانتا إلها فرعين، فرع بالمعرفة، المعرفة بالفيدانتا ما تجي بالطرق الطبيعية، تجي بأي طريقة سحنمو. مثلا نظرية المعرفة عندنا شلون؟ أني أنا أودي ابني للمدرسة، يقعد قدام أستاذ يستفيد من عنده المعلومات. الفيدانتا لا، تتصور أن المعرفة تجي عن طريق اتحاد المخلوق بالخالق واقتباس العلم مباشرة. تتمر علينا النظرية، أوضح لك إن شاء الله. زين، استفادوا من نظرية الفيدانتا، أيضا ظلت بالجزيرة العربية. من اليهود ايش أخذوا؟ أخذوا من عدهم لون من ألوان الترهب في الحياة، يعني الرهبانية، البعد عن لذائذ الدنيا. بس هالمنابع كانت على شكل جداول صغيرة ما إلها تأثير كبير. زين، إجا الإسلام. لما إجا الإسلام بدأ القرآن الكريم يصور الحياة الدنيا بتصوير زائل كما هو الواقع، يعني صورها بواقعها. إنما الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، قل متاع الدنيا قليل. يصعد النبي على المنبر يعظ الناس، يبين للناس بأن الدنيا زائلة ومتنقلة، وأن ما بالوجود هو عبارة عن متاع زائل. هل لون من الفكر بدأ يستقطب مجموعة من الناس، يشدهم إلى شد قوي. فش نشأت، صعد يوم من الأيام النبي على المنبر، خطب خطبة ذكر فيها الآخرة فوحظ، وذكر فيها الموت حتى استبكى الناس. لما نزل أكو جماعة من جملتهم عثمان ابن مضعون، ومن جملتهم جماعة من خيار الصحابة، طلعوا لي مرة قرروا أن لا يستفيدون من لذة من لذائذ الحياة، يعني الطعام الجيد يقاطعوه، اللباس الجيد يقاطعوه، النساء يقاطعوها، زين ما يقاربوها، لذائذ الحياة يبتعدون عنها. قرروا، تعاهدوا ما بيناتهم على ذلك. اتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وآله، صعد على المنبر قال: من رغب عن سنتي فليس من أمتي، أنا أصوم وأفطر، أكل الطعام، ألبس اللباس، أقرب النساء، لا رهبانية في الإسلام. زين، بدأ إذن تيارين، إحنا نلمح وجود تيارين في أيام النبي. تيار يدعو إلى الزهد، متأثر من قريب أو من بعيد بالحضارات اللي سبقت الإسلام، ثم إجا الإسلام ونمى، وتيار ولد معاكس لذلك التيار. أن لا، الله عز وجل أباح لنا هاللذائذ بالحياة، لازم نستفيد من الأشياء المباحة، فصار أكو صراع بين تيارين. زين، هذا الصراع استمر، استمر شوكت أيام النبي صلى الله عليه وآله وأيام الخليفتين الأول والثاني. لما إجا دور الخليفة الثالث صار الذي حدث شنو؟ الذي حدث أن المجموعة اللي قادت الفتوح كانت تعيش بعقلية بداوة، قسم كبير من عدها. زين، أنت في العراق على خضرة مصر على أموال الشام، نعيم الشام، فشاف الدنيا كبيرة، بدأت تتأثر بالبلدان المفتوحة، توسعت في ملاذ الحياة، وصل الأمر مثلا في ذلك العهد إلى أن ينبني بيت يكلف في ذاك اليوم 50,000 دينار. 50,000 دينار ذاك اليوم ما تقدر، يعني ما أقدر أصور فيها شلون ثروة كبيرة. دينار من الذهب بس، ففكرة يعني تقريبية أن الدينار من الذهب ذاك اليوم كان يشغل له مش أقل من 70-80 عامل، نبه لجين يعني بقوة الشرائية. 50,000 دينار بالبقيع يبنى قاصر، طبعا هاللون من الثرث، لاحظ مثلا خمس افريقيا حمل 40 بعير ذهب وفضة يجي رأسا من افريقيا يصرف الخليفة الثالث مباشرة الى مروان. بطبيعة الحال وقف عبد الرحمن ابن حنبل في ابياته، اقسم بالله رب العباد ما خلق الله شيئا سدى، ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك او نبتلى، الى ان يقول واعطيت مروان خمس البلاد ظلما لهم ورعيت الحمى او ومنعت الحمى. بدأ صراع عنيف جدا، الصراع بين اجى كردة فعل لهذا اللون من الترب. اول من الزعم منه تزعمه ابو ذر رضوان الله عليه. ابو ذر وقف مقابل هذا اللون من الترب بعملية ردة فعل، بدأ يدعو الناس الى الرجوع الى الاعتدال، الى الرجوع الى الاسلام، الى نبذ هذا اللون من التوسع بالملذات على حساب المسلمين. زين، فنشأت بذرة اقدر اسميها اوليات للتصوف، سيمر علينا اوليات للتصوف، نشأت في هذه الفترة، بدأها ابو ذر ثم بدأت تتطور. زين، بس دخل نيجي اولا الى هاللون من الفكر، نشوف تكييفه شنو ونرجع بعدين الى التسلسل مع البذرة. الحقيقة وجهة نظر الإسلام إذا ردنا تكييف، ما ممكن نقدر نعتبر الإسلام ينهى عن المباحات أبدا. إجا العلاء الحارثي طبعا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، دخل قال له يا أمير المؤمنين أنا أشكو إليك أخي عاصم، هذا لبس العباءة وتزهد وامتنع عن الدنيا وقعد قطع روحه عن كل ذل من لذائذ الحياة، لا يأكل الطعام الطيب ولا يقرب إلى المرأة ولا يتمتع بما أعطاه الله من أموال، انجحر بيته وقعد بدعوى الزهد، وأنا أريدها ترتب لي أمره. قال الإمام قم معي، أخذ بيده وأقبل دخل عليه، قال يا عدو نفسه لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان، أو تظن أن الله أباح لك الطيبات ويريد منعك عنها؟ إنك أقل على الله من ذلك. قال له سيدي هذا أنت اللي تأكل الطعام الجشب وتلبس اللباس الخشن وتعمل هذا العمل من الزهد وأنت تقول لي هذا الكلام؟ هذا أنت وأنت تقول ذلك؟ قال له ويحك أنا لست كأنت، إن الله فرض على حكام العدل، إن الله فرض على حكام العدل أن يتشبهوا بأقل الرعية، أنا المفروض بي أن أكون أساوي أقل واحد من الرعية حتى لا يتبيغ بالفقير فقره، يتبيغ بي يعني حتى لا تثور عند حاسة الشعور بالنقص ويبقى يتألم ويشعر بأن أقل من باقي الناس. إذا شاف أن القمة قمة الهرم بهذا اللون، يعني إذا شاف الإمام ماله الحاكم الأعلى حالة قطعا هذا راح يمتص ما في نفسه من الشعور بالألم. أنا لست كأنت. قال له انت عد الى ما منحك الله عز وجل من النعمة، صحح موقفك، ترى هذا موقف ينافي طبيعة الاسلام، لان الله عز وجل عندما اباح الله عندما أباح لك الطيب ما نهاك عن الاستفادة من الطيب. أنت نعم ابتعد عن الحرام، ابتعد عن الشبهات، ابتعد عن المسالك غير المأمونة غير النظيفة، بنفس الوقت استفيد من الثروة استفادة طيبة، لذبها فيما حرم الله. نعم الزهد هو البعد عما حرم الله، وألا تهلك نفسك حشرات على الدنيا، يعني لا تقعد الصبح أمام عينك الربح والمغرب أمام عينك الربح، وبالنهار أمام غير عينك، وبالليل على وسادتك ما عندك تفكير إلا أني كيف أنمو وأنمي. هذا يهلك، هذا اللون من الحرص، هذا عدو النفس، هذا ينتهي بك إلى أن تموت وأنت في هذه الدوامة. وقد أبدع الشاعر عندما يصف هذا اللون من الناس بأنهم أشبه شيء بدودة القز، ألم تر أن المرء ما زال دائما معنا بأمر ما يزال يعالجه، يكون كدود القز ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه. هذه الدودة اللي تخرج الحرير، دودة الحرير دودة القز، تبدأ تخرج هذا اللون من الحرير من فمها، تبضه ثم تخشى أن الجوع تلف حتى على إيد من إيديها حتى يكون قريب من عدها، تلف أول لفة تشربك لها إيد، اللفة الثانية تشربك الإيد الثانية، ثالثة الرجل، الرابعة الرجل الثانية، تبقى الدور إلى أن تصنع الفيلجة، تكملها للفيلجة تبطيها للذي يأخذها للي يجني الحرير وهي تموت في داخل ما جمعت. في واقع الأمر هذا اللون من الفكر الذي رفضه الإسلام. أما الاستفادة فيما منح الله عز وجل وما وضع من نعم فذلك من صلب الإسلام ومن صميم الإسلام. إلى جانب ذلك الإسلام أراد أن يؤكد على هالنظرية شوية، صححها أكثر في أنظار الناس. قالوا مثل لا تتصورون أن المؤمن الفقير المبهذل هذا يبدو بأن محترم في نظر المجتمع، لا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. كون يبدو عليك طيب الملبس، طيب الطعام، طيب الاستفادة مما أنعم الله عز وجل عليك، لأن الرجل القوي خير من المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هذه من ناحية، من ناحية احنا نعرف أن بعد ذلك لما تطور سيدنا، لما تطور الزهد إلى تصوف صار منزلة من منازل الزاهدين يسموها منزلة الفقر. نبه، أكو منازل أولها التوبة وتمر بسبعة منازل، من جملة المنازل منزلة الفقر. والغريب أن الفقر ما كان يوم من الأيام عامل مساعد على صقل النفس أو تهذيبها. مو يقول أبو ذر رضوان الله عليه خريج مدرسة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا ذهب الفقر إلى بلد قال الكفر خذني معك، لأن عامل مساعد. ما في شك أن الفقر عامل مساعد على التورط، لأن هذا الفقير يبيع كرامته بالوقوف على رؤوس الناس، ويقول الأديب ذل السؤال شجن بالحلق معترض، من دونه غصص من خلفه جرض، ما مال كفك إن جادت وإن بخلت، عما وجهي إن أفسدته عوض. يولا ولا يبيع دينه، ينتهي به الأمر إلى أن يبيع دينه، والفقر عامل من العوامل المساعدة على الوقوع. إذن ما ممكن نقدر نعتبر هالتيار هذا تيار منبثق عن إسلام، يعني الإسلام هواية أكبر من هذا. الإسلام يريد أن يصنع الإنسان وهو غني بكل ما له اللفظة من معنى، غني بالفكر، غني بالمعرفة، غني بالقناعة النفسية، غني نسبيا بالأمور المادية. أما أن يتعمد الإنسان أن يفقر نفسه فهذا بعيد عن مزاج الإسلام. نبهت لي زين. نرجع للآية. الآية تقول قل من حرم زينة الله، منين أنتوا هذا التحريم اللي عندكم؟ كأن العملية مزدوجة، أولا بها مفهوم خاطئ غلط، أنتوا تجون بناءكم أن هذا من روح الإسلام، هاي وحدة، بعدين انتوا جاي تلعبون بشيء مو من اختصاصكم بالحلال والحرام، وهذه مسألة الحلال والحرام مو بيدكم انتوا، ما تعرفها مسألة الحلال والحرام، مسألة توقيفية لازم تأخذها من الدليل، يعني أنا ما إلي حق أجي أقول هذا حلال وهذا حرام إذا مو شغل الفقه. إذا الفقه مو شغلي نعم ما أقدر أطي حكم أقول هذا حرام أو حلال، لأنه الفقه باب يوصلني إلى معرفة الدليل. إذا ما عرفت الدليل لا أجي أتورط أطلع أحكام من جيب الصفحة كما يصنع البعض، يذبل حكم شرعي تدور عليه تمين مصدره ما تلقى له مصدر. المسألة كأنه سهلة مسألة فقه، يجي واحد وقال هذا حرام أو هذا حلال، القرآن يقول لهم لا أنتوا هالباب لا تدخلون به، لما مو شغلك لا تورط روحك، ارجع به لذوي الاختصاص. أنتوا منو ياه اللي حرم من عندكم؟ منو قالكم حرموا؟ شنو دليلكم على الحرمة؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. لاحظ أن الآية بها روح امتنان، أن هذه الزينة الله أوجدها لعباده، ولما أوجدها لعباده أنتوا كيف تتصرفون هذا التصرف تحرموها؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الطيبات يعني المباحات، نبه لي، لأن بعض المفسرين يتورط هنا يقول الطيبات يعني ما كان يستطيبه العرب، لا هذا غلط. ليش؟ لأن العرب يستطيبون الضب مثلا، يعني الضب أنا أبدأ نعتبره من الطيبات، يستطيبون بعض الحشرات نقدر نستطيب من الطيبات. بعدين هاي مسألة تذوق الأطعمة ما إلها علاقة بمحيط دون محيط، قد نلقانا محيط الآن بينك وبينه خطوتين هو يعتبر بعض الأكلات طيبة وانت تعتبرها أكلة مو طيبة. لبنان بصف سوريا مثلا ذولا يأكلون ضفادع ذولا يشتبشعون الضفادع، ما العلاقة؟ مسألة الذوق أمر مترجرج ما نستطيع نأخذ منه قاعدة نرتب عليها حكم شرعي. الطيبات المباحات وشعور الإنسان بأنها طيبة يعني جاية من مصدر مشروع حتى لا يتأثم لا يشعر بالإثم نفسيا. طيب من بعد هذا خلينا نعود، قلنا أن هذه هي الجذر الذي وضع للتصوف، بتعبير آخر أن التصوف من هنا ولد، التصوف مبدئيا نشأ من هنا. وإن كان الباحثين في التصوف أكو عندهم افتراضات ما نقدر نقبلها بحال من الأحوال. أنا قلت لك أكو بعض الباحثين يقول أن التصوف انولد من الشريانية، الآخر يقول لا انولد من الرهبانية، آخر يقول لا انولد من الفيدانتا الهندية. زين أكو نظريات كثيرة في مرجع في جذر التصوف، لكن الواقع التصوف لا من هذا ولا من ذاك، تمام، لأني عوامل مساعدة عليه كما شرحت، لكن التصوف انولد من هذا التفكير الإسلامي. يعني أول الأمر الآيات القرآنية اللي نزلت تعبر عن الحياة الدنيا بأنها فانية زائلة، الفكر الإسلامي اللي قام يدعو الناس للتعمق بالحياة وما وراء الحياة، قل متاع الدنيا قليل، أن هذا متاع قليل وفاني ويقعد الإنسان يفكر به شوية تفكير جيد، أن هذه الدنيا زائلة وأن لذائذها كلها عبارة عن دفع آلام ولذائذ، هذا هو البذرة الأولى اللي ولدت للتصوف. زين اجوا هالبذرة من ان وضعت اجت فيها منو ايدي لكفتها طورتها، مثل من اول ما بدأ التطوير بدأ من ايام الحسن البصري. الحسن البصري قام يصعد على المنبر يقرأ خطب الموعظة، خطب الزهد، الادب الزاهد، الادب الزاهد اللي نشأ كردة فعل. انت شوف ترى اكو عندنا لون من الادب كان كلك ردة فعل، مثل أدب أبو العتاهية. أبو العتاهية عاش في العصر العباسي، الملذات العباسية اللي ملأت الدنيا بدأ أبو العتاهية مقابلها، بدأ يقابل هذاك التطرف باستعمال اللذات، يقابل بيش؟ يقابل بروح زهدية. مثل إيش؟ أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يحتى وبالباكين يقتسمون مالك، ولست مخلفا في الناس شيئا ولا متزودا إلا فعالك. قصيدة مثلا تلقى لها قطعة ثانية، القطعة ثانية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. فنشأ الأدب المعاكس، وقام الحسن البصري يصعد على المنبر ويعظ، وصارت عنده حلقة بدأت تضع البذور للتصوف، فتطور التصوف شوية، أخذ الحلقة تطورت، اتصلت بحلقة أخرى. وين عاشت؟ عاشت في عبادان. هذه الحلقة الثانية من الزهاد، عاشوا في عبادان وأخذوا شعار لهم. ومن جملة الجماعة اللي عاشوا بعبادان رابع العدوية، نبه لجين اللي لعبت لك دور سمه سعيدة العشق الإلهي، اللي بنفس الوقت كانت أما هي معتقة وبنفس الوقت كانت تمتهن الغناء، تعزف وتغني، ثم تحولت من بعد ذلك، انتقلت منها الجو هذا إلى الجو الصوفي، إلى جو العشق الإلهي. أولا تقريبا أخذت بدايات بالعشق الدنيوي، ثم انتقلت تسامت على الجسد، انتقلت إلى العشق الإلهي، حتى عبر عنها بعاشقة الإله أو بشهيدة العشق الإلهي. ولذلك إلها أبياتها المعروفة: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا وفي ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أبياتها الشهيرة، وكانت بهذا اللون، يعني بدأت بهذا اللون من الاتجاه إلى عشق الذات الإلهي. احنا نلاحظ هالتيار اتطور 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 إلى أن وصل إلى ما يسميه الفلاسفة الغربيون هيومن إيجو، والاتحاد مع الدايفين إيجو، يعني الذات الإلهية بالذات الإنسانية. وحتى يعبر عنا واحد من الباحثين، ما أدري شلون أقدر أقرب لك عبارته، الدمج يسمي الدنتيفاي، الدمج يعني لون من الاتحاد، من الفناء، فناء الذات بالذات. وصل هذا التيار إلى أن أخذ هذا التطور، أن الذات أصبحت تفنى في الذات، تندمج في الذات. ولذلك أنت تسمع في هذا المعنى بعض الأدباء يقول مثلا: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني، وإذا أبصرتني أبصرتنا. وتسمع مثلا أحد المتصوف اللي عاشوا في بغداد، زين، اللي يقول في قصيدته، وعنده في الواقع قصيدة في هذا المجال من أروع ما تكون، قصيدة رائعة، يقول في بعضها: وبما شئت من هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك، يحشر العاشقون تحت لوائي، وجميع الملاح تحت لواك، وانبثاق الأنوار من ظاهري غير عجيب وباطني مأواك. نبالجين أنك أنت هي أول الأمر، النظرية تطورت من الحب إلى أن وصلت إلى الاتحاد. الحلاج انقتل منها الناحية، الحلاج الواقع انقتل على الحكاية، لأنه الحلاج كان يقول: ليس في جبتي إلا الله. نبه لجين واحدة من تعبيراته، يقول: ليس في جبتي إلا الله، أنا وصلت إلى الحضرة وغيري على الباب، أنا وطأت هام الملائكة. تعبيرات بها لون من تسمي الشطحات الصوفية، أو لون من التصور الصوفي الخاص بأن اتحد بالله، أصبح متحدا بالله. وتطورت هاي نظرية الاتحاد، اتطورت إلى أن وصلت إلى نظرية الحلول عند السهروردي. السهروردي يرى أن الله حل فيه مثلا، أنا طبعا ما أقدر ذني هالأحكام أطيهن بصورة مرتجلة ما لم أدرس السهروردي، أو أدرس الجنيد، أو أدرس مثلا الحلاج دراسك، لكن أنا الآن دا أعتمد على ما درسه البعض. جاء في الواقع هاي الأحكام اللي أنقلها إليك أحكام درسها البعض، ما أقدر أنا أقول 100% أنها صحيحة، لكن قدر متيقن أن الحجاج كانت عنده، أن الحلاج كانت عنده شطحات صوفية، أن السهروردي، أن الجنيد. زين، هذه وين؟ هذه بالسلوك العام. السلوك العام الصوفية يطوه مراحل. المرحلة الأولية يسموه طالب، زين، هذا والثانية يسموه سالك، والثالثة يسموه مريد. ويجب عليه أن يقطع مراحل. شنو المراحل اللي يقطعها بالتصوف؟ أولا التوبة، ثم الورع، ثم ترك اللذائذ، ثم الإعراض عن الدنيا، ثم الفقر، ثم الصبر على المكاره حتى يتساوى الألم واللذة، ثم الاندماج في الله بحيث يصبح ينطق عن الله ويتكلم بلسان الله. ولذلك هذا واحد من الصوفية كان من يحكي يقول حدثني قلبي عن ربي. هناش نفتهم، تبرعمت نظرية من السلوك الى المعرفة. نظريات المعرفة شنو هي عندنا؟ طبعا نظريات المعرفة يعرفوها اللي عندهم شوية دراسة. نظريات المعرفة شلون يعني الانسان باي معنى نقول هذا عنده علم؟ يعني شلون هذا نسميه عالم؟ كيف يعرف؟ كيف يتعلم؟ طبعا معروفة نظريات المعرفة اغلبها تأخذ من التلقي. اكو عندنا معرفة الانبياء تيجي عن طريق الوحي، زين، النبي مثلا لما يقول هذا حرام وهذا حلال نزل عليه جبرائيل قال له الصلاة واجبة وترك الصلاة محرم، زين، هذا طريق من طرق المعرفة الوحي، زين. طريق من طرق المعرفة ارتسام صورة الشيء بالذهن عن طريق الحواس. مثلا انا اجي اذوق لي فرد سائل، فرد قلاص بي ماي، اذوقه بارد لو حار، اللسان ينقل لي الاحساس بالبرودة او الحرارة، يصير عندي علم ان هذا بارد او حار. هذا طريق، منهج من مناهج المعرفة، منهج من مناهج المعرفة المنهج العقلي. مثلا اقول الحيوان يموت والانسان حيوان، فالانسان يموت، يعني هل القياس المنطقي؟ الانسان جزء من الحيوان، ولما كان كل نوع من الحيوان يموت الانسان يموت. هذا مصدر من مصادر المعرفة ايضا، او طريقة او منهج. الصوفية قالوا لا، هاي كلها مناهج باطلة. بالي اكو محاورة طريفة صارت بين عالم وعند جار صوفي، طبع ليه، قال له يا هذا انا اسمع منك عجائب، عنك الناس ينقلون عجائب انت ايها الصوفي. قال له ما خفي عليك اعجب. قال له من اين علمك؟ قال له علمي عن ميت، علمي عن حي، ولكن علمك عن ميت. انتو مساكين تاخذون علومكم عن موتى. فالعالم عاش يوم من الايام وذهب له نظرية وراح، انتو تجون الى الميت تاخذون نظريته، بينما انا اخذ علمي عن الحي، اخذه عن الله. هذول كانوا يعتقدون بان الانسان اذا ابتعد عن اللذة وترك لذائذ الحياة وصبر على المصيبة وتحمل الم الحياة، واصبحت عنده انة المرض مثل شجعة الفرح، كلها على حد سواء، يعني بقدر ما يطرب للنغمة يطرب لانة المرض اذا حلت بي، زين، يعني يتساوى عنده، ينسى الالم، يعني يذوب في الله، يتحد مع الله. يصور بناء اذا وصل الى هالطريقة اصبح يأخذ العلم مباشرة، يقع العلم في قلبه، زين، رأسا يقول ان الانسان يهجم على المعرفة هجوم كامل. يعني افرض جاهل، افرض واحد عاش جاهل لكن صار صوفي، يقول انا اذا صرت صوفي وانقطعت عن لذائذ الحياة واندمجت مع الله كل علم من العلوم يصبح سهل علي، سواء كان ما وراء الطبيعة او بالطبيعة. هذه الان موجودة النظرية ماشية عند الصوفيين، يعني دا اعطيك عنها فكرة مجملة. اتطورت هالنظرية من وضع العلم بالقلب المن، اتطورت الى الاتحاد مع الله، اصبح يرى انه اتحد مع الله، الصوفي يرى انه اتحد مع الله. بعدين اتطورت الى الحلول، قام يرى ان الله حل فيه، فهو يخبر عن الله ويتكلم بلسان الله. ترى اكو فرق بين هذا وبين وحدة الوجود. مثلا ابن عربي عندنا في تاريخنا، في تاريخ فلسفتنا الإسلامية، ابن عربي وحدة الوجود تعرف ايه شنو عنده؟ يقول ان الوجود واحد لكن الى حقائق متكثرة. يعني الوجود يطلع منه انسان، تطلع منه سمكة، تطلع منه شجرة، هو الوجود واحد. الله من الوجود، الانسان من الوجود، فالانسان هو الله لانه وجود متحد بالله. نبه لي، زين،
طبعا انا حبيت شوية اطفى فكرة عن الموضوع وان كان شوية بجفاء بيبوسة
ها، لكن فكرة عنه حتى لما نمر عليه ليكون مر عليك مرور الكرام. زين، اذا فكرة التصوف اجتنا منا، نشأت من الايات من الاحاديث النبوية، لكن هذه احنا ما نريد نناقشها، صدق مو صدق، هذا لما يصير الصوفي اللي يدعي الرؤية نقدر نصدقه انه رأى الله او اتحد بالله؟ هذه لا نقدر نصدق ولا نقدر نكذبه، لان حالة اذا ما يعيشها الانسان ما يقدر يطي بها رأي. جيد، بعدين ننتقل الى المفهوم الثالث من مفاهيم الآية الكريمة. الآية تقول قل هي خالصة للذين قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هل شنو معناها؟ كأن الله عز وجل يقول هاي اللذائذ أو هاي زينة الله أو هاي النعيم بالدنيا مو خالص للمؤمنين، لكن بالآخرة خالص للمؤمنين. شلون يعني؟ ليش بالدنيا مو خالص؟ أولا نعيم الدنيا هو بطبيعته مو خالص من الألم. تتصور أنت أكو نعيم بالدنيا خالص من الألم؟ ما يمكن، مستحيل يصير نعيم خالص من الألم. هو النعيم منين يجي للإنسان؟ مو يجي من الشغل؟ أنا الدينار ما أحصل عليه إلا أتعب، أطي بمقدار ما أتعب يلا أحصل. هسه قد تقول لي أكو واحد لا قد يحصل ما يتعب، هذا شيء آخر ما العلاقة به، أنا أحكي عن الثروة المشروعة يتعب بها الإنسان يعرق، أما اللي يأكل وما يعرق ما يأكل من عمله شيء آخر، هذا حساب آخر. لكن أنا هتع هاللقمة ما أكلها إلا بعد أن أتعب، ما أكل لذة بدون ألم، يسبقها ألم. أزاحم بمنكب مناكب الناس، ولذلك تلقى العركة على قرصة الخبز وعلى الثوب وعلى الرغيف على الدنيا، على تنازع البقاء بين الشعوب وبين الأفراد، تتحمل أذية وتتحمل تقييم خاطئ وتتحمل افتراءات وتتحمل وتتحمل ألوان، يلا تحصل للرغيف، ماكو رغيف يجي بلاش. أي من ناحية بالوقت اللي تحصل للرغيف انت تاكل بيه وانت خايف اني انا راح اقدر اكمل اكلي بهذا الرغيف يو اموت باثناء الاكل، او هاي الاكلة كلتها راح تنهضم عندي ولا والله تبقى ببطني وينقض علي ملك الموت وتنتهي الحكاية. شلون هذه راح اكمل؟ ما طول انا شاعر بالفوت، طبيت للبيت وانا خايف هذا البيت راح استانس بيه تعبت عليه وبنيته، وانتهى الامر الى ان صرفت سنين يلا هيأت للحوش واثرته واريد ادخل الى ارض ارتاح شوية اجر نفس اجني ثمرة اتعابي، واذا فجأة يموت وما يدخل الى البيت وانما يدخل الد اعدائه الى البيت. كم قصور خالها الباني ستبقى وتدوم، شامخات كالرواشي شامقات كالنجوم، سحب الدهر عليها ذيله فهي رسوم، ما لنا نبني وما نبني لهدم. الواقع إذن في الحال الحياة الدنيا هو نعيم الدنيا مو خالص من الألم، أي من ناحية، ومن ناحية ثانية مو خالص من مزاحمة الغير. مزاحمة الغير منه؟ يزاحمك به الكافر، بل بالعكس الكافر قد يكون أكثر تنعم منك بالحياة. ليش؟ لأن الكافر ما عنده ضوابط. نبه لي زين، دفرض فرويد يقول للإنسان أنت ليش حارم روحك من ممارسة الجنس؟ شنو معنى حلال وحرام؟ الإنسان جنس، اشبع نفسك من الجنس، مو الشكل. مثلا واحد يقول للآخر اجلر افرض، يقول له أنت ايش معنى مسوي لنفسك متواضع؟ أنت ما تقدر تحقق ذاتك إلا تشحق على جماجم الناس، وخر عنك يا حشاية التواضع، ابني عظمتك ولو على رؤوس الناس. زين، كل الكفرة فلسفتهم بالحياة اطلاق الغرائز الضارة او غير الضارة. تصور انت الان يعني هذه الذول اللي جايين عايشهم الان مع وصول الحضارة الى هالمستوى اللي نعيشه الان بالقرن العشرين، احنا لما تيجي الى بعض الدول هاي الان تلقاها تعرف معنى المعنى الانساني او التيار الانساني؟ ابدا، الله وكيلك. اذا اقتضت مصلحته ان يذبح لشعب ذبح للشعب ابدا. هاي تشوف الان افغانستان الان شعب من الشعوب المسلمة الان مشعوق باي سبب؟ يقول لك صاح لي، شو اسوي انا الحاكم صاح لي قال لي تعال، ها؟
كأن هذا الحاكم يمثل الدنيا كلها. هذا يمثل يعني هي نظرية هيجل أستاذ كارل ماركس. هيجل يقول أن الحاكم يمثل الشعب بكامله. زين يعني أن هذا الآن يمثل أمة لما صاح له لازم يجي. هاي المبررات اللي تشوفها هاللون من المبررات تسحق كرامات شعوب تبات شعوب بكاملها. وين التيار الإنساني؟ إطلاق للغرائز. الكافر يطلقها للغريزة فهو يشبع نفسه أكثر من عندك. يشارك المؤمن. المؤمن لا والله هذه قرصة الخبز أنا مطلعها من مكان حلال يو لا من آكلها ما يصير آكلها وحدي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كون أطلع من رغيفي هذا اللي آكله زين هذا الثوب اللي ألبسه أكو بيه خيط حرام أو ما بيه خيط حرام. المؤمن يحاسب نفسه مو ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة اللي تلومه دائما للإنسان أن يفتح عينه على هالنعم اللي يتمتع بيها يأخذها من مصدرها ويصرفها في الطريق الحلال. فلذلك القرآن يقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما بالدنيا مو خالصة لك. يشاركك بها الكافر ويشاركك بها الإنسان اللي يعيش بغير حق ويشاركك فيها الدجال الكذاب ويشاركك فيها اللي ما يتعهب. نعم بينما بالآخرة لا هي خالصة للذين آمنوا. ليش؟ لأن بالآخرة الواقع الأمر بيد حكم عدل يضع الأمور في موضعها. في الآخرة بيد كائن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن الله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها لأنه عدل وقد أمر بالعدل يضع الأشياء في مواضعها. ولذلك تشوف الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الصورة الرائعة أن يحشرون بين يدي الله عز وجل على هيئة الوفد. يقولون عاد المؤرخين لما يجون إلى هالآية والمفسرون أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يجون إلى تفسيرها يقول في أرجلهم أشركة اللؤلؤ الرطب وجوههم أنصع بياضا من الثلج. ولما تنزل الآية الثانية أولئك هم خير البرية يقول السيوط في تفسير الدر المنثور استدعى رسول الله عليا قال يا علي إنهم أنت وشيعتك. ها نفس السيوط ها في الدر المنثور. والطبري وجملة من مفسر العامة لما نزلت هذه الآية أولئك هم خير البرية يقول استدعى عليا قال يا علي هم أنت وشيعتك والله تفدون علي غرا محجلين ويفد غيركم مقمحين إلى الأعناق. وعلى أي حال الشيعة يعني اللي المقصود بهذا اللفظ يعني التشيع بمعنى المضموني مو بمعنى اللغوي. أنا الآن أفرض أحب الإمام علي بن أبي طالب لكن عايش على السحت وعلى الربا وعلى الاعتداء ما ممكن أعتبر نفسي شيعة للإمام أمير المؤمنين. إنما شيعة علي من أطاع الله. إنما شيعة علي من امتنع عن الحرام من اجتنب الشبهات. الواقع لا يكون التشيع بمعنى اللغوي نتصور لا التشيع بمعنى المضموني هو الأخذ بحجتهم السير على منهاجهم الأخذ بمبادئهم هو هذا نفسه. ولذلك تقول الآية الكريمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إمام دعا إلى ضلالة فاتبع وإمام دعا إلى هدى فاتبع. فهذا يقود جماعته إلى النار وذاك يقود قومه إلى الجنة. لذلك حرص الحسين الواقع حرص على أن هالجيش اللي يطلع لقتاله يجيب إلى معسكره يجيب ليدعى به غدا. عندما اجى في خطبته وقف قلهم تبا لكم ايتها الجماعة وترحى احين استصرختمونا ولهين فاصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم واقتدحتم علينا نارا احتطبناها لعدونا وعدوكم. الى ان قلهم ويحكم اعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون انسبوني من انا
ارجعوا الى حلومكم الى عقولكم. رشقوا بالسهام رشقة واحدة، اقبلت اليه السهام كأنها القطر، فاخذ يذود السهام بيديه حتى اذا اثخن بالجراح. الواقع ما كانت الجراح عند الحسين، الجراح عند الحسين ما كانت الا افواه تهتف بالمجد. كل جرح الواقع كل جرح من هذه الجراح ما هو الا صوت من الاصوات التي تشيد بموقف الحسين. وقف يمسح الجراح عنه، يمسح الدماء ويرمق السماء بطرفه، يقول: اللهم ان لم يكن ذلك عن سخط منك فخذ حتى ترضى. الى ان اثقل، لما اثقل بالجراح سقط الى الارض في اخر رمية رمي بها، وهي رمية السهم، انحنى على قربوس الشرج، استخرج السهم ثم سقط الى الارض. يقول الامام الصادق: ما خرج السهم حتى اخرج معه من قلب جدي الحسين، وسقط على الارض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحا تشخب دما عبيطا، رمق السماء بطرفه. قال: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. خرجت اليه لمة من النساء من المخيم بعد ان تساءلن: ما لي لا ارى لابن امي شخصا، لا اسمع له صوت. قالت الاخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت زينب: حاش ابن امي ان تضمه خيل او رجال. لما يئسن منه خرجت ومن ورائها هذا اللفيف من الارامل الى المعركة، شقت طريقها الى الجسد الصريع وجلست الى جانبه تمسح الدم والتراب عن وجهه. حمت فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليش مثل فقيدهم فقيد، نادت فقطعت القلوب بشجوها. لكن من تضم البيان فريدا ان شام عيني يا حسين، اخير يا ملي وعقد جمانها المنضود المن بغد يا حسين منوى المن بغد يا حسين من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، اناديك ما يشجي لك نداي ولا تسمع عذابي ونخواي. او خيما للضايات إذا سرت حام يلاحظها، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.